بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظلم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع. متفق عليه. رافعا يديه مع ابتداء الركوع. لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. متفق عليه. ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا. ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ. ويكون المصلي مستويا ظهره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع. السنة إذا انتهى الإنسان من قراءة السورة أن يسكت سكتة لطيفة بين يدي الركوع ثم يركع، وقلنا إن هذه السكتة ثابتة وهي قريبة من إجماع أهل العلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه كان إذا انتهى من القراءة يجمع بينها وبين التكبير، مثل ما يقوله بعض الأئمة في صلاة التراويح، مثل يقول: وكان الله عليما حكيما الله أكبر. فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، فكان يسكت سكتة لطيفة، وهذا هو المحفوظ. والثانية، السكتة الثانية كما قلنا، أن تكون بعد التكبير وقبل القراءة، بحديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك ما بين التكبير والقراءة ماذا كنت تقول؟ وهذه كما قلنا سكتة لطيفة ليست طويلة. ثم يركع مكبرا. الركوع من أركان الصلاة، والقاعدة في هذا أن كل عبادة سميت بأحد أجزائها دل على أن هذا الجزء من أركانه، جزءها لا ينفك عنها، يعني ركن. فالله سبحانه وتعالى قال: واسجدي مع الساجدين. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. فدل ذلك على أن الركوع من أركان الصلاة. ومن المعلوم أن قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، لم يقصد بها ذات الركوع، إنما قصد بها إيش؟ الصلاة. وكذلك في السجود كما قال تعالى: واسجدي مع الساجدين، أليس كذلك؟ واسجدي واركعي مع الراكعين. والمقصود من ذلك هو الصلاة. والركوع سوف يذكره المؤلف، وهو الانحناء، والقاعدة فيه والمجزي منه. يقول المؤلف: مكبرا. هذه يسمى تكبيرات الانتقال، ولم يذكر المؤلف وجوبا من عدمه. والمحفوظ عند أحمد في المذهب أن تكبيرات الانتقال واجبة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ليست بواجبة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ليست بواجبة، واستدلوا بأدلة. فقالوا أولا لم يحفظ صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك، وغاية ما فيه أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا قال، وغاية ما فيه أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن المعلوم أن هذا إذا لم يكن دليل إلا هو فليس فيه دلالة على الوجوب. الثاني قالوا إنه ثبت عن بعض الصحابة أنه كان لا يتم التكبير، أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه كان لا يتم التكبير، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر رافعا وخافضا، كان يكبر رافعا وخافضا، أو كلما رفع وخفض. قال فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير، فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك ما رواه البخاري عن مطرف بن عبد الله الشخير عن عمران بن حصين أنه صلى مع علي بالبصرة، علي بن أبي طالب بالبصرة، فقال عمران لقد ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن عليا كان يتم التكبير. وجه الدلالة من هذين الروايتين أو حديثين أن التابعين حينما رأوا أبا هريرة يتم التكبير أشكل ذلك عليهم، وكانوا ذلك في عهد من؟ الخلفاء الراشدين. وحينما صلى عمران مع علي فأتم فقال ذكرنا بصلاة رسول الله، فدل ذلك على أن كان الصحابة في عهدهم كانوا لا يتمون، وكان هذا أمرا مشتهرا، فلما فعلوا السنة هكذا قالوا ذكر ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان واجبا لما اشتهر تركه، هكذا يقولون. القول الثاني أو القول الأول هو مذهب الحنابلة أن تكبيرات الانتقال واجبة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم أن يكبر، أمر المأموم أن يكبر، وعلق تكبيره بتكبير إمامه، فلا يمكن أن يقال بأن المأموم واجب والإمام ليس بواجب، فقال وإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، ولا لا؟ فإذا أمر المأموم أن يكبر وجعل هذا التكبير مربوط بتكبير إمامه دل على أن إمامه يكبر وواجب أن يكبر. وأما ما نقل عن بعض السلف أنهم كانوا لا يتمون التكبير كما نقل أيضا عن معاوية ذكرها أبو العباس بن تيمية، فهذا يقول ابن تيمية مما أحدثه بنو أمية في مخالفة السنة، فإن بني أمية خالفوا السنة في أمور حتى ظنها الظان أن ذلك هو السنة، فهم الذين أحدثوا تأخير الصلاة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما سوف يأتون فيؤخرون الصلاة، قال كيف بكم بأمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، قالوا كيف تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها معا فصلوها تكن لكم نافلة. ومن المعلوم أن تأخير صلاة العصر إلى قريبا من الغروب محرم وهي صلاة المنافقين، فهل يقال أن ذلك مخالف ترك السنة فقط؟ الثاني أن بني أمية مما أخروه أو مما خالفوا السنة كما ذكر ابن تيمية هو ترك التكبير في الانتقال، ترك التكبير في الانتقال، فليس اشتهار الترك دليل على عدم الوجوب، ذلك أنه ربما يكون الذي اشتهر ليس هو ترك التكبير ولكنه ترك الجهر، بارك الله فيك يا مجنان، فيكون الذي اشتهر ليس هو ترك التكبير ولكنه ترك الجهر. ومن المعلوم أن ترك الجهر شيء وترك التكبير شيء آخر، وهذا هو الذي أشار إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهذا هو القول الظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فيكون ما نقل عن بعض التابعين أو بعض السلف إنما هو ترك الجهر وليس ترك التكبير. هنا إذا كبر فإننا نقول له حال رفع يديه إما أن يكبر ويرفع معا، وإما أن يرفع ثم يكبر، وهاتان هي الروايتان المحفوظتان. وأما أن يكبر ثم يرفع فهذا جاء في بعض الروايات كما قلنا، ولعلها مختصرة، والله تبارك وتعالى أعلم، ولعلها مختصرة كما قلنا في تكبيرة الإحرام. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة كان يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، وهذا يدل على المقارنة بين التكبير والرفع. وقول المؤلف رافعا يديه مع ابتداء الركوع لحديث أبي هريرة الذي مر معنا يكبر حين يركع ثم يكبر، فيدل على أن من السنة حديث أبي هريرة أن يكون الانحناء مع بداية الركوع، أن يكون الانحناء مع بداية الركوع، وهذا هو السنة. وأما أن تكون التكبير أي تكبيرات الانتقال قبل الشروع في الركن فإن بعض الحنابلة ذهب إلى أن ذلك مخالف للسنة، بل عدوا ذلك أن ذلك ذكرا في غير موضعه، والسنة أن تكون التكبير مع الانتقال لحديث أبي هريرة يكبر حين يركع ثم يكبر حين يقوم. فما يفعله بعض الأئمة من قول الله أكبر ثم يركع، أو يقول إذا استتم قائما سمع الله لمن حمده،
قال بعض الحنابلة أن هذا ذكرا أن هذا ذكر في غير موضعه، والسنة أن يكون التكبير حال الانتقال بحيث ينتهي من التكبير قبل أن يضع جبهته على الأرض، وينتهي من التكبير قبل أن يستتم قائما، وينتهي من التكبير قبل أن يتم انحناءه. وعلى هذا فقس، هذا هو السنة. وأما ما ذكر بعض الحنابل أن ذلك واجب فهذا بعيد، لأن غايته أن هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، والأفعال لا يؤخذ منها بالوجوب إلا بطرق معينة ذكرناها في جلسات سابقة من شرحنا لهذا الكتاب. ويقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح للصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. هذه ثلاث مواضع، هذه ثلاث مواضع حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، وهذه المحفوظة عن ابن عمر رضي الله عنه. وقد زاد عبيد الله ابن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر: وإذا قام من الثنتين من الجلوس، يعني بعد التشهد الأول إذا قام رفع يديه. فهذه الزيادة الرابعة اختلف الحفاظ هل ثبتت عن ابن عمر أم لا، إذ أن أكثر الرواة عن نافع لم يذكروها، وإنما ذكرها عبيد الله بن عمر العمري المصغر، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك ثابت كما رواها مسلم في صحيحه. طيب، يقول المؤلف: ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا. قبل ذلك نحن قلنا يرفع يديه، هذا هو مذهب الجمهور خلاف لأبي حنيفة. وبعض الناس استغرب للفائدة، استغرب كيف أن أبا حنيفة رضي الله عنه ترك هذا. أبو حنيفة يقول يرفع يديه مرة في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. هذا القول نقل عن ثلاثة من الصحابة، نقل عن عمر رضي الله عنه كما رواه الطحاوي عن الأسود قال: رأيت عمر يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. وهذا الحديث صححه البيهقي. وكذلك روى ابن أبي شيبة والطحاوي عن مجاهد قال: صليت خلف ابن عمر فكان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود. وكذلك ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام من الصلاة ثم لا يعود. وهذا رواه الطحاوي وقال هذا أثر صحيح. فأبو حنيفة رضي الله عنه لم يبلغه الشيء المرفوع، إنما بلغه الشيء الموقوف، وهذا الذي جعلته يقول. وبالغ بعض أهل الحديث في النكار على الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، كما ذكر ذلك الإمام البخاري في رفع في باب رفع أو في رفع أو في جزء رفع اليدين في الصلاة. وأما حديث ابن مسعود أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه في تكبيرة الأولى ثم لا يعود، فهذه الزيادة ضعيفة.
وذلك لأن محمد بن جابر يرويه عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ومحمد بن جابر تفرد بهذه الرواية، يروي محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وزيادة ثم لا يعود أنكرها أبو حاتم والإمام أحمد ويحيى بن آدم والإمام البخاري والدارقطني وأبو داود، وهذا يدل على أن الرواية منكرة. والمؤلف يقول: يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا. السنة أن يقبض المصلي بيديه ركبتيه وتكون مفرجة الأصابع، هذا هو السنة. وأما ما جاء في التطبيق وهو أن يطبق كفيه بأن يجعل راحتيه بين فخذيه هكذا، يطبق كفيه ويدخلهما تحت فخذيه، فهذا كان في أول الإسلام، وما نقل عن بعض الصحابة كما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه صلى بالأسود وعلقمة قال: فرأيناه فلما ركع طبق بين كفيه، فهذا لم يبلغ عبد الله بن مسعود النسخ، والنسخ ثابت في صحيح البخاري ومسلم من حديث مصعب بن زبير، مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت خلف أبي أو صليت مع أبي فطبقت بين كفي، قال: فأخذ بيدي فوضعهما على ركبتي، ثم رآني بعد ذلك فقال: أي بني، إنا نهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وهذا يدل على ماذا؟ على النسخ، وهذا يدل على النسخ. والعالم مهما بلغ من العلم فإنه تخفى عليه السنة ولا يضيره ذلك. فابن مسعود الذي قال عنه عمر: كنيف ملئ علما، خفيت عليه هذه السنة، مما يدل على أن العالم تخفى عليه بعض السنن، لكن يبقى خشيته وقربه وذكره لله تعالى هو الأصل. فكلما زاد إيمان العبد وكلما زاد علمه كلما خشي لله سبحانه وتعالى وأكثر الإنابة والخشوع وذكر لله سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف صفة التطبيق بأن قال: بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ لحديث مصعب ابن سعد. ذكرنا أيها الإخوة أن الإنسان يقبض مفرجتي الأصابع لحديث أبي مسعود البدري أنه قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه من وراء ركبتيه. وروى رفاعة بن رافع أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك.